أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. استدراك قبل الاستدامة للبحث السابق في العنوان الأول مع عنوان شرطية العربية. نحن انتهينا إلى أن العربية ليست شرطا، لكن القائلين باشتراط العربية قالوا فيما لو عجز العاقد عن العربية فإن، أو قال جملة كبيرة منهم، فإن عليه أن يوكل العربي مع القدرة على تحصيله. طبعا القدرة المعتادة العرفية، مسافر من أقاصي البلاد إلى أن يوكل. فإن عجز فهو عاجز، فحينئذ يجوز له العقد بغير العربية. هذا الفرع منتفي على أساس ما اخترناه، باعتبار من الأساس نحن قلنا
لا
يشترط العربية. لكن أقول حتى لو قلنا بشرطية العربية، فإن شرطية العربية لن نستفدها على تقدير القول بها من دليل لفظي فيه إطلاق، بل استفيدت من الإجماع أو من فحوى ورود الأدلة باللغة العربية، لا من إطلاقها اللفظي. وحينئذ فإن عجز العاقد عن الإفادة للعقد بالعربية فحتى يقال بلزوم التوكيل للغير نحتاج إلى دليل يدل على لزوم التوكيل لصدق العجز مع عدم قدرته شخصيا. هو عاجز عن أن يعقد بالعربية، إلزامه بأن يستنيب بأن يوكل يحتاج إلى دليل يدل على ذلك، وهو مفقود في الأدلة، لا يوجد، لا عموم فوقاني يقول كل عاجز في العقود يوكل، ولا في مورد البحث. فحينئذ حتى لو كنا من القائلين بلزوم العربية فيكفي عجزه للانتقال إلى العقد بغيرها، ولا يلزم عليه أن يوكل العربية في أن يعقد له، لأنه تكليف إضافي لا يدل عليه دليل. بالعكس، متيقن يقول يشترط العربية ما دام هو قد، هذا إطلاق الإجماع، فالإجماع لا إطلاق له. هذا الاستدراك اللي كان ينبغي أن نستدركه والبارحة فاتنا في بداية الدرس. عود إلى بحث، كنا بصدد المناقشة مع المحقق النائيني الذي منع من العقد بالمضارع بحجة أنه اشترط الماضوية لكونه صريحا في الإنشاء، وأما المضارع فهو يبتني صحة العقد به على القول بصحة العقد بالكنايات والمجازات، لأنه أقرب إلى المقاولة والمواعدة منه إلى إنشاء العقد. نحن أجبنا فيما يرتبط بالصيغة بما هي هي، لكن الغريب الذي استغربناه منه هو أنه قد التفت رضوان الله عليه إلى أن بعض الروايات الصحيحة والمعتبرة قد دلت على صحة العقد في النكاح وغيره، كبيع الآبق وبيع المصحف، بصيغة المضارع. فزعم رضوان الله عليه أن هذه الروايات محمولة على أن لفظ المضارع وقع مقاولة، لا أن به إنشاء المعاملة، هذا في بيع الآبق والمصحف. كما أن الأخبار الواردة في النكاح الظاهرة في كفاية الأمر في الإنشاء محمولة على ذلك، أي على المقاولة، ممن سالأمر. المهم في المقام هو أننا إذا رجعنا إلى المرويات الواردة في المقام نجد أن بعضها صريح في أن العقد قد عقد بصيغة المضارع، بل بعضها تعليم من الإمام كيفية العقد للعاقد، وبعضها ظاهر في ذلك. فحملها على المقاولة قبل إنشاء العقد بعيد غايته. مثلا بشكل سريع، لأن احنا قبل التعطيل كنا قرأنا الروايات، في أبواب عقد النكاح الباب الأول الرواية العاشرة، محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى إلى آخره، مو مهم السند الآن، يعني عندنا شيء صحيح وشيء معتبر وفي غير معتبر، مو مهم، روايات متعددة، وهي معتبرة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن المتعة، كيف أتزوجها وما أقول لها، وما أقول لها يعني من أتفق وياها قبل الزواج، لو ما أقول لها وأنا عقد عليها حتى تصبح حلالي، في أحد يحتمل الأول؟ هو الإمام يعلم الناس كيف يتقاولون في النكاح ويعلمهم الحفظ الشرعي. قال تقول لها أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما. الحديث صريح الرواية أو كالصريحة، ظاهرة ظهورا قويا جدا في أن الإمام في مقام تعليم العقد وجاء بصيغة المضارع. وأما في الباب الثامن عشر، في الباب الثامن عشر من أبواب المتعة الجزء 21 باب صيغة المتعة وما ينبغي فيها من الشروط. الرواية الأولى صحيحة أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول. هذا متفق وياها، يخلو بها قبل أن يتفق وياها ويتقاول وياها. قال: تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارث ولا موروث كذا وكذا يوما، وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا، أو وإن شئت، يعني سمي أيام أو سنين مو مهم، لا تتوهم أنه المتعة ما تصح إلا أيام وأشهر، تصح سنين أيضا. وتسمي من الأجر ما تراضيتما عليه، يعني المقاولة بالتأية، قليلا كان أو كثيرا، فإذا قالت نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها. واضح أنه العقد وليس المقاولة، أن هذا هو الإنشاء، وهي تقول ماذا؟ نعم. طبعا الرواية تدل على صحة الإيجاب من الزوج، هذا بحث آخر رح يجي إن شاء الله قريبا، لكن واضح الرواية. أنا ما أدري إذا هذه مو صريحة في أنها في مورد تعليم العقد، بعد وين عندنا أصح من العبارة؟
قال مختصر بالأخذ المنقطع.
لا لا، ما أحد قال بالفصل بين المنقطع والدائم شيخنا، إذا صح صح في الاثنين، لأن المنقطع والدائم كلاهما نكاح، فرق
له خصوصيات،
ما أحد احتمل هذا أبدا.
شيخنا إذا
خلوت
بها،
إذا خلوت بها يبهاشي، هو يريد بعد تكون علاقة بينه وبينها.
يعني أقول لعله
أن شكل قرينة على الأمانة، كان صاير عقد؟ شو المقاولة بعد العقد؟ لو قبل العقد،
لا لا يعني كأنه قرينة على المقاولة، لأنه
خلوت. لا، قال فإذا قالت نعم فقد رضيت وهي امرأتك، صارت زوجتك وأنت أولى الناس بها، خصوصا بلحاظ الدين بعد أي احتمال من هذه الاحتمالات ينتفي، ما بقى شيء. هذه ليست شغلات، مو مهم، عالجها الفقهاء، هذه في باب المتعة إن شاء الله نتحدث عنها إن شاء الله، عالجها الفقهاء، مو مشكلة، هذه ما تضر في محل كلامنا يرحمكم الله. وأنها ليست شغلة في العقد، يكفي وقوع اللفظ العقد مبنيا عليها. عموما قولها ما يضر بالعقد. أيضا نفس الشيء يا إخوان، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر، رواية ثانية عن ثعلبة وهو ابن ميمون الفقيه، قال تقول. طبعا هذه ثعلبة قال، قال ظاهر أن ثعلبة هو الذي قال. ها؟ تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاح غير سفاح، وعلى أن لا تيتيني وكذا وكذا يوما، وأن عليك العدة. قال تقول، هذه محتملة للمقاولة، لكن أيضا خلاف الظاهر، الناس ما يتعلمون المقاولة من المعصوم عليه السلام، المقاولة كل واحد يقولها بطريقته مع التي يريد أن يراودها عن نفسها بالحلال طبعا. بعد هذه أيضا صريحة عن هشام بن سالم، الرواية الثالثة وهي صحيحة أيضا من الكافي، قال قلت كيف يتزوج المتعة أو يتزوج؟ قال يقول أتزوجك كذا وكذا يوما. بعد رح يعلم المقاولة وهو يفترض شخصا، لو كان قضية خارجية يقول لعلمني مولاه كيف، مثلا إذا أردت أن أكلم امرأة مثلا كذا، احتمال موجود، وإن كان خلاف شأن المعصوم هذا وخلاف ظاهر، المعصوم ما يعلمهم كيف يروحون يتكلمون الناس النساء. ها؟ قال كيف يتزوج المتعة؟ يسأل عن العقد، ما يسأل عن المقدمات ولا الأمور العرفية ولا إلى ما هنالك. قال يقول أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا دماما، فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها ولا عدة لها عليه.
ها؟ ولا عدة لها،
المقصود ما إلى نفقة في العدة. عموما ما يضرب محل كلامنا، أمور جانبية. ها؟ ولا عدة لها عليك. الرابعة احتمالها موجود، لأنها إذا كانت هي الرابعة كذا وكذا، باعتبار أنها احتمالات متعددة في الجانب، مو مهم هذا، ما يضرب في محل بحثنا. الرواية الرابعة أيضا نفس الشيء، عن أبي بصير قال: لا بد من أن يقول فيه كذا أتزوجك متعة كذا وكذا. أصلا رائحة من الفعل الماضي ما موجودة في الروايات يا إخوان، واقع شيء ملفت للنظر، وهذا يؤيد أنا ما قلته بالأمس في بدايات البحث، من أن صيغة المضارع أقرب إلى أن ينشأ بها العقد منها إلى الماضي، وإن صار هذا هو المتعارف عند المتأخرين.
المضارع المقاولة ما يعني أقرب المضارع، لكن
هذا ما أقر به في العقد، أقر به بالمقاولة، بالمقاولة الواحد يحكي اللي يريده، المقاولة مو إنشاء عقد، يحكي إنجليزي مو
مشكلة. هو جعل ظهور ظهور في المقاولة.
وين من وين؟ أنا ما أدري منين هي الظاهرة في المقاولة.
هذا يعني محل البحث.
واضح أنه كلام غير مقبول يعني، ولو قال من الشيخ النائي رضوان الله عليه. مو بس أنا هم ما قبلت منه، ما شفت أحد قبل منه يعني هالكلام، غريب هذا الكلام حقيقة يعني. ماكو أي قرينة على أنه مقاولة، يقول كيف أقول لها كيف؟ فإذا قالت نعم فهي زوجته، واضح أنه عقد. ذيك الرواية بعد واضحة أصلاً ما محتمل فيها شيء آخر. إلى آخره، بعد باقي روايتين ثلاثة هم على نفس النسق يعني. إذن فمع هذا كله نقول إن مقتضى القاعدة صحة العقد بالمضارع كصحته بالماضي، مقتضى القاعدة بعد أن لم تكن هنالك صيغة صريحة في الإنشاء موضوعا للإنشاء، لأن الماضي موضوع لوقوع الحدث في الزمن الماضي، والمضارع موضوع لوقوع الحدث في الزمن الحاضر المتصل بالمستقبل ويصرف إلى المستقبل بالسين أو سوف القريب والبعيد. بعد الأمر رح نجي إلى إن شاء الله. فحينئذ المقامات هي التي تميز ما بين الإنشاء والإخبار، ومن الواضح أن قرينة المقام نحتاج إليها في الماضي كما نحتاج إليها في المضارع، بل المضارع أقرب إلى الإنشاء لأنه الآن ينشئ، بينما الماضي يحتاج عن زمن مضى. ولولا الاتفاق على إيقاع العقد بالماضي لكان هنالك مجال للدغدغة، ها؟ إن اشترطنا الصراحة، ها؟ جيد. العنوان الثالث قد اتضح حاله، وهو العقد بالجملة الإسمية. فإن الجملة الإسمية مثل اسم الفاعل شأنها فيما يقال حولها عينا الشأن في الفعل المضارع، لأن اسم الفاعل المعتمد أدبيا يأخذ مفاعيل فعله المضارع، أنا متزوجك على مهر وقدره كذا، فتقول رضيت نعم قبلت، أو هي تقول أنا متزوجتك، مع وضوح أن هذا قالته بعد المقاولة، مثل المضارع الماضي تحتاج لقرينة مقام، ها؟ على مهر وقدره كذا، إذا دائم، إذا منقطع إلى مدة كذا، فيقول قبلت رضيت. حينئذ من الواضح جدا أنه لا يوجد في الأدلة لا في النكاح ولا في غيره لزوم الجملة الفعلية، يعني دليل يدل على لزوم الجملة الفعلية في إنشاء العقود. وإن كان هو الشائع والمتعارف في كلمات الفقهاء، ولكن اسم الفاعل في قوة فعله، فما هو واضح. فحينئذ لا نجد مانعا أصلا من صحة العقد بالجملة الإسمية، ولا توجد نكتة زائدة تستوجب الإشكال هنا، علاوة على ما تقدم في الفعل المضارع بل والماضي. فلا رجحان للجملة الفعلية بكلا قسميها على الجملة الإسمية من هذا القبيل. نعم إذا كانت جملة إسمية بطبعها لا تصلح لأن تستعمل في مقام الإنشاء حتى مع القرينة المقام، فهذا إن فرض فهو امتناع بالذات للجملة الإسمية، لأن استعمالها سيكون غلطا حينئذ، ولا يفهم العرف منه الإنشاء، بل يخطئ من ينشئ به. وكلامنا ليس فيه هذه، إذا نرجح يكون نرجح فيها فعل مضارع، لأن ولا رواية ورد فيها فعل ماضي. صحيح، لكن الإمام ما قال لا تقول هكذا ولا يصح غيره، ما إلى مفهوم. ما قال الإمام لا يصح غيره، وين؟ ما قال. بس الإنصاف يا إخوان، إذا نريد نحتاط في صيغة العقل، لأن يحتاطون 8-9 صيغ ما لها طبعا أي عين ولا أثر في الفقه، هذه 8-9 صيغ، لكن إنصافا اللي يريد يحتاط يكون يجيب لفت صيغة صيغة طيب ما فعل المضارع، لأن في شبهة حقيقة نتيجة الروايات توجد شبهة ولو شبهة ضئيلة، لأن خلو كل هذه الروايات من صيغة الماضي ألا يستوجب شيء من الأنس بأن العقد لا بد أن يعقد بالمضارع؟ شيء من الأنس أقول، مظهور، نوع من الإشعار. عموما مو مهم. هذا في العنوان الثالث. العنوان الثالث بعد كافي هالمقدار يا أخوان. العنوان الرابع، إنشاء العقد بصيغة الأمر. والكلام في هذا العنوان تارة يطرح على مستوى الكبرى وأخرى على مستوى الصغرى. أما على مستوى الكبرى فنقول إن كانت هنالك صيغة أمر يفهم منها بقرينة المقام إنشاء العقد، بحيث يرحمكم الله تصبح ظاهرة في ذلك مع القرينة، وإن كان المعنى الأصلي للأمر طلب إيقاع المادة في الخارج، والذي يعبر عنه بالاستدعاء إيجاد الداعوية اقتضاء وشأنا عند المأمور. ولكن إن وجدت صيغة يصحح العرف الإنشاء بها ولو بقرينة المقام، فلا نجد مانعا أصلا من إنشاء العقد بالأمر، لأن شأنه في ذلك شأن بقية الصيغ التي تحتاج إلى القرينة. هذا كبروية. وأما صغروية فقد يقال إننا لا نجد صيغة أمرين تكون من هذا القبيل، بل إن صيغة الأمر لا تدل على أكثر من الاستدعاء، وهو طلب الفعل من الغير. زوجني، هي تقول له نفسك، أو هو يقول لها زوجيني نفسك، فإن هذه الصيغة بمدلولها المطابقي تدل على طلب إيقاع زواج نفسها منه، وهذا يعني أنه راض بأن تكون زوجة له بلا شك، لكن هذا الرضا ليس هو الرضا الذي ينشأ به العقد، بل هو بحسب طبعه طلب إنشاء العقد من طرفها. أكثر من هذا لا يوجد. فالرضا هو رضا بأن تكون زوجة له، وليس الرضا العقدي بالضرورة، وهذا لازم لقوله زوجيني نفسك، هذا أولا. ثانيا، قوله زوجيني نفسك لا يتضمن بالضرورة توكيلها في أن تمارس حقه هو في العقد، إن كان له حق في العقد كما هو الصحيح. انتبهوا يا أخوان للتعبير، دقيق جدا دقيق. أقول قوله زوجيني نفسك وإن كان رضا بأن تصير زوجته بالأسباب الشرعية أو عند العقلاء بالأسباب العقلائية، لكنه لا يتضمن بالضرورة. ليش أقول بالضرورة؟ لأنه قد واحد يقصد به ذلك توكيلا لها، يعني هالعبارة ما فيها دلالة عرفية على التوكيل، في أن تمارس ما يمارسه هو في العقد، حتى يقال بأنها بقولها زوجتك نفسي مارست التزويج عن نفسها بالأصالة وعنه بالوكالة قبولا، وإن كان هذا ممكنا عقلا وإن جعله السيد الخوئي ممتنعا لأنه من قبيل استعمال اللفظ في معنيين، إما عقلا وإما عرفا، لا أقل، قال ممتنعا. لأن هذا ليس من قبيل، بالدقة، ليس من قبيل استعمال اللفظ فيه معنيين، إنما يكون من استعمال اللفظ في معنيين لو قصدت به إيقاع الإيجاب والقبول بناء على اشتراط صيغة مستقلة للقبول، بينما لو قيل يكفي إبراز القبول بمبرزه فإن نفس قولها زوجتك نفسي تدل على رضاها بأن تكون زوجة له، ورضاها بأن تكون عاقدة عنه، فيما لو كان زوجيني توكيل، فكلا الأمرين انكشفان بلفظ واحد وليس من استعمال الصيغة اللفظية فيه بل بلحاظ المدلول الالتزامي للكلام. مو مهم هذا، المهم يا إخوان أن قول الزوج للزوجة قبل التزويج طبعا، زوجيني نفسك، ليس أكثر من طلب إيقاع التزويج. لا هو إيقاع التزويج، بل هو استدعاء. واضح هذا أنه استدعاء. طبعا أي شيء نشك فيه هنا لا نشك بعد. نعم هو دال على الرضا بأن تكون زوجة، لكن غير ناظر للأسباب، وليس بالضرورة، ولا هو ظاهر عرفا في أنه توكيل لها بأن تعقد عن طرفه. نعم إذا هي قالت زوجتك نفسي لابد أن يبحث بعد ذلك أنه هل يشترط القبول المستقل بعد الإيجاب، أو يكفي إبراز القبول الضمني قبل الإيجاب؟ لكن أيا كان أقول، لأن ما باقي وقت، إن قلنا بلزوم القبول بعد الإيجاب فإنه لا دليل على القبول في المقام، لا شيء يدل على القبول. قبول مو الرضا بأصل أن تكون زوجة، القبول الذي يكون قبولا بالعقد. سواء قلنا بأن القبول يصح تقديمه أو قلنا لا يصح تقديمه، ها؟ ما في شيء هنا ظاهر عرفا في أنه إبراز القبول الإنشائي. ما معلوم في توكيل، قلنا قبل قليل يوجد استدعاء لازمه الرضا بأن تكون زوجة بأسبابها، ولازمه أيضا ولا يلزم منه قلت عرفان أنه وكلها في أن تعقد عنه فقط وفقط، ويريد زوجيتها. ما معلوم هذا الأمر؟ فحينئذ الأمر بمجرده بهذا الأسلوب، إن قلنا انتبهوا للعبارة، بلزوم إبراز الرضا في العقد قبل الإيجاب أو بعد الإيجاب، إبراز الرضا لعقدها مو أصل الرضا بأن تكون زوجة، فلا يكفي الأمر حينئذ. وأما إن قلنا يكفي الرضا العام، أو قلنا ولو مع القرينة بأن هذا يشكل توكيلا، فيقع البحث حينئذ، فيقع أتكلم عن القاعدة الآن وبعدين نجي للنص الوارد في المسألة، فيقع البحث حينئذ في أنه بصيغة واحدة هل يصح إيقاع الإيجاب والقبول لتكون وكيلة عنه أو لا يصح. سيأتي التعرض له إن شاء الله في يوم السبت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.